تسمحوا لي أن أبدأ يعني في هذا اللقاء من البيت. هذا والدي، عرفتم بوالدكم في كتاب لا يقل عن 250 صفحة، ممكن أن نتعرف إليه في دقائق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أستطيع أن أقول باختصار إن كتاب هذا والدي عبارة عن معلومات ومشاعر كتمتها في صدري غير مختار، لأن والدي في حياته كان يمنع من أن أنشر كثيرا مما أعرف عنه، وكان يحذرني من أن أقول الكثير مما أعلم من مزاياه ومناقبه. فلما توفي رأيت أن الأسباب التي كانت تمنعني من أن أبوح بما أعلم برا به، رأيت أن هذه الأسباب زالت، إذ كان والدي لا يحب أن يسمع ثناء الناس عليه في حياته، لا يحب أن يشار إليه بالبنان أنه واحد من أولياء الله، لا يحب أن يتحدث الناس عن مناقبه، وكان يرى أن هذا يعني يحمل إليه خطرا في مآله إلى الله. فرأيت أنني في حل وأنا بوسعي أن أفيض بما كنت أحبسه وراء صدري. فكتاب هذا والدي عبارة عن مجموع ما قد عرفته عن والدي في حياته من كل الجوانب. نعم، اقتضت الأمانة، بل اقتضى ما ينبغي أن أسديه من حق للمجتمع علي، اقتضى أن أخرجه للناس، وذلك بعد أن استخرت الله وبعد أن استشرت من أثق بهم في دينهم وعلومهم. طبعا كما تعلم كتاب هذا والدي بيان لحياته منذ أن عرفته في طفولتي إلى أن ودعته راحلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنت تعلم ودعته راحلا إلى الله وهو يؤكد الوصية التي حرص على أن ننفذها له، وهي أن نكتب في مقدمة نعشه هذا البيت بشكل بارز: أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. نعم، ونفذنا ذلك الذي أوصى به. فمن الوفاء، وأنا ابن هذا الذي رباني، ومن أداء الحق الذي في عنقي للمجتمع أن أنشر ما كان مطويا من صفحات تتعلق بحياته. لا، طبعا لا يتسع الوقت للجوانب التي كتبتها عنه، لكن الإخوة الذين يسمعون الآن بوسعهم أن يعني يتبين هذا في الكتاب. لكن الشيء الذي أحب أن أقوله وهو أمر غريب، أنني لاحظت من أثار هذا الكتاب أن الله هدى به كثيرا من قساة القلوب، وأن الله عز وجل جذب به إلى الاصطلاح معه كثيرا من، لا أقول التائهين عنه، بل كثير من الملاحدة. نعم، الكتاب ليس فيه لا محاكمة عقلية ولا مناقشة فلسفية، لكنني كنت أمينا ولله الحمد على نقل صورة دقيقة ليس فيها مبالغة وليس فيها يعني تزيد أبدا أبدا. يبدو هذه السمات الروحانية سرت إلى قلوب كثير من هؤلاء القراء.
يلاحظ كثير من ممن عاصروكم وتتلمذوا على أيديكم أن هناك برا ملحوظا وعلاقة وطيدة مع والدكم، على الرغم من أنهم يعني يشهدون أنكم في غنى في المجتمع عن أن تبرزوا هذه المنقبة، فالنجوم الذين يشتهرون يعني دائما يعني لا يذكر من أبي وكيف أتصل به وكيف أتعامل معه. نوعية العلاقة بين الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي له آلاف من التلامذة وبين والده، حيث كما ذكر ابنكم الدكتور محمد توفيق وكما ذكر بعض أصدقائكم أنكم تجلسون بين يديه جلسة يعني احترام وتواضع وأدب، وكأنكم يعني لا تعرفون سواه، كيف تنقلون هذه المشاعر إلى الأجيال؟
بري بوالدي ينبثق من دافعين اثنين. أولا دافع الأبوة التي أوصى الله عز وجل بها، أوصى الأبناء بها. دافع الثاني ما عرفته من سيرة والدي، فأنا أول من عرف دقائق حياته وعرفته وليا من أولياء الله، لا أرتاب في ذلك، كنت أغص بهذا الكلام لا أقوله. هذا هو الدافع الثاني. صحيح أنني بلغت مبلغ الرجال، وصحيح أن الله أكرمني بالشهادات، وصحيح أنني أصبحت أستاذا في الجامعة، وهي أن الله نسج لي هالي من الشهرة، لكن صدقني يا أخي الكريم أنني إذا جلست إلى والدي ذابت كل هذه الخصائص من عندي، ورأيتني كما كنت طفلا بين يدي هذا الذي رباني. نعم كنت أجلس دون مكانه الذي يجلس فيه، لا سيما إذا وجدت سلم من الناس، وكنت يعني أرى نفسي ظلا له، ومن ثم يعني شيء طبيعي وأنا أعلم الناس بوالدي، ناس غرباء يأتون فيقفون منه موقف يعني التلميذ المتخشي المتبتل أمام مرشدي. طيب هؤلاء غرباء فكيف يكون حالي أنا؟
متعنا الله بصحتكم وعافيتكم، وجعل يعني في الأجيال من يقتدون بهذا البر الحقيقي للآباء.
بسم الله ما شاء الله، بارك الله في من قيم وفي من قدر وفي من قيم، لأن الدكتور البوطي رجل نحسبه على خير، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، نحن من محبيه ونحن مستمتعين في كل ندواته ومحاضراته اللي بتيجي على قناة الفضائية.
عندما سمعنا بترشيح فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وجدنا سعادة غامرة وفرحة كبيرة، كل من بشرنا وكل من زف إليه البشرى باختيار فضيلته لهذه الجائزة الكبرى ولاختياره شخصية أولى في العالم الإسلامي، الجميع فرحوا واستبشروا لأنه اختيار موفق، وهو علامة فاضل له العديد من الكتب والمراجع الإسلامية، وله الأسلوب المؤثر في القلوب عند موعظته.
ما أظن أن أحد بعد ما أعطي المشايخ قبله أن أحد يستحق الجائزة غيره، لما له من أفق واسع وعلوم ومعارف ترجمت إلى لغات عديدة.
اختيار طيب مبارك إن شاء الله. الدكتور سعيد ليس غريبا عنا، فهو أستاذي أنا في كلية الشريعة، ولا شك أنه يعني يمثل علما من أعلام هذه الأمة الذي جاهد خلال أكثر من نصف قرن وهو يقدم للأمة كتبا جيدة ومعاني ممتازة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، وله آثار طيبة في المجتمع الإسلامي بشكل عام.
جميل أن يكرم أهل الفضل، وجميل أن يحتفى بالعلماء في كل زمان ومكان، ولا شك أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله بذل لهذا الدين واجتهد وقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره.
هذه الخطوة فيها إجرار لحق وإبراز لفضل ينبغي أن يبرز لأهله. فسيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله من نوادر علماء الأمة، بل هو قمة من قمم الأمة في عصرنا هذا الذي ابتليت فيه الأمة بعدم الإحساس أو الاستشعار لقيمة أفاضلها وعلمائها الأكابر. سيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي جمع الله تعالى له بين مكنة في العلم وتحقيق في فنون من فنون العلم على قدم الراسخ، وبين فكر واسع وفهم للواقع الذي يحيط بنا على نحو نادر، وبين تقى نحسبه كذلك عليه ولمسناه منه، وخوف من الله عز وجل، وانكسار وأدب يذكرنا بسير الأولين.
والطبع فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هو علم من أعلام الفكر الإسلامي، وهو رجل صادق مخلص من رجالات الإسلام، لذلك نحن نعتبر هذا التكريم هو تكريم لعلماء الأمة عامة ولعلماء سوريا خاصة.
وفقوا تماما، فهذا الرجل يعني نحبه في الله كداعية ونحبه كقدوة للمسلمين.
الدكتور البوطي يعني متعه الله بالصحة والعافية وعمره الله في طاعته، أحد أرصدتنا الثقافية الإسلامية الكبيرة التي يعني تتلمذنا جميعا على يعني كتاباته وعلى محاضراته، وهو رجل لا نزكيه على الله، هو موصول بالله سبحانه وتعالى.
الحقيقة أنه اختيار موفق، ففضيلة الأستاذ دكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله هو من العلماء المعدودين البارزين في عصرنا هذا الذين أمضوا أعمارهم في خدمة الدين تعلما وتعليما. فالدكتور محمد سعيد حفظه الله عالم جليل من علماء الأمة، تمكن في عدة علوم شرعية، وله دروس منذ أكثر من 35 أو 40 سنة في تعليم شباب الأمة وفي الجامعة وفي المساجد وفي المحاضرات وفي الكتب والتأليف، وقد تربينا على كتبه حفظه الله تعالى.
والله هذا اختيار موفق جدا دكتور سعيد البوطي، الله يعني يبارك في كل أعماله، من أعظم علماء المسلمين وله أثار طيبة جدا ليس فقط في بلادي ولكن على العالم الإسلامي بأسره، واختيار موفق، وكذلك كل الاختيارات السابقة كانت اختيارات موفقة.
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حقيقة من خيرة علماء ومفكري هذه الأمة الذين لهم الكتب الرصينة والقوية والهادفة والتي لها دور كبير في توجيه الشباب المسلم، في توجيه الفكر، في توجيه يعني الأمة إلى الصراط الله المستقيم.
سيدي الشيخ، دائما يعني نريد أن نأخذ بعض المحاور في هذا اللقاء. محور من المحاور التي تشغل الساحة الدعوية هي العلاقة بين العالم والحاكم. فمنهم من يقول يعني من يتقرب إلى الحاكم فهو مداهم، بئس العلماء على أبواب الأمراء. ومنهم من يرى أن التقرب من الحاكم لابد أن يكون لنصيحته والوقوف إلى جانبه. أستاذي الدكتور، يعني كيف تنظرون إلى العلاقة بين العالم والحاكم، وكيف مارستموها شخصيا؟ يعني
أنت تعلم أن مهمة العالم العامل والمخلص لله عز وجل أن يكون من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان ينهض به من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن مهمة العالم أن ينهض بما كان ينهض به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. هل هنالك فارق بين حاكم ومحكوم في المهمة التي أناطها الله بعنق العالم؟ يعني هل مهمة العالم أن يدعو عامة الناس ويعرض عن قادتهم؟ لا، مهمته أن يتجه إلى الناس جميعا بهذه المهمة التي شرفه الله عز وجل بها، ويدخل في عموم هذه المهمة في يعني مقدمة من يدخل الحكام والأمراء ثم عامة الناس. نعم، هنالك آداب ينبغي مراعاتها. هذه الآداب تنبثق كلها من شيء واحد هو الإخلاص لوجه الله عز وجل. ينبغي للعالم الداعي إلى الله أن يطمع بعقل الحاكم وأن لا يطمع بجيبه، ينبغي أن يطمع بقلبه ولا يطمع بكرسيه، ينبغي لهذا العالم أن لا يطرق باب الحاكم بالمناسبات التي نعرفها وتعرفونها، ولكن كلما أتيح له أن ينفث بكلمة الحق وأن يوصلها إليه ينبغي أن لا يقصر، فإذا دعي إليه ينبغي أن يستجيب. وهذا ما يقوله الإمام الغزالي: لا تطرق أبواب الحكام ابتغاء منفعة أو رزق أو نحو ذلك، ولكن إذا دعيت فيجب أن تستجيب. هذا ولي أمر المؤمنين، ينبغي أن تستجيب، وإذا استجبت ينبغي أن لا تضع مصالحك الشخصية مائدة بينك وبينه، بل ينبغي أن تضع هموم الأمة، وينبغي أن تضع رسالتك التي حملك الله إياها يعني واسطة بينك وبينه. أنا في الواقع أقولها لك ولإخواني جميعا، هذا هو النهج الذي ألزمت نفسي به، بل هذا هو النهج الذي بصرني به والدي الذي رباني. نعم، أنا ما حرمت القادة، بل يعني قمة القيادات من الخير الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى بالاصطباغ به وبإبلاغه أبدا، وما باليت في هذا بانتقاد المنتقدين أبدا، ولكن في الوقت ذاته أستطيع أن أقول لك نعم كنت ولا أزال ولله الحمد مترفعا عن المنافع الشخصية. نعم، أظن أن هذا هو واجب العالم، ملاك ذلك أن يخلص لله عز وجل. فإذا أخلص ما ينبغي أن يتوقع يقول أنا سأجلس مع الناس عامة الناس أدعوهم إلى الله وأبتعد عن القادة. يا أخي القادة أيضا بحاجة، هم أيضا لعلهم أحوج من غيرهم إلى أن يعني يسمعوا كلمة تنعشهم، ظروفهم تجعلهم أحوج من غيرهم إلى هذا.
طيب، وانتقادات الناس التي أشرتم إليها كيف تعاملتم معها في شأن العلاقة مع الحكام وأولياء الأمور؟
تعاملت معها من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس حماه الله سبحانه وتعالى من الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله عز وجل إليهم. فأنا في الواقع كنت أعود إلى نفسي، هل أنا يعني أحاول أن أجمع فتات الخير لنفسي دنيا شهرة وظيفة من وراء هذا؟ أبدا إطلاقا. طيب، ما الذي أبتغي؟ هل أبتغي شهرة؟ الواقع أن الله أكرمني بقدر من الشهرة أصبحت عبئا علي، لكن في الواقع الذي كان يحفزني إلى هذا أن أنفذ بكلمة الخير مضمخة بالحب، مضمخة بالرحمة وبالغيرة عليه. ما دام رب العالمين مطلع على هذا كنت أقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأعتقد أن الله عز وجل فعلا دافع عنه.
بارك الله بكم، بارك الله بكم. بالنسبة لانتقادات الناس وللكتب التي يتلقفونها عنكم، كل كتاب يصدر للدكتور البوطي ترى اهتماما واسعا بين شرائح المجتمع وطلبة العلم، وأحيانا هناك كتب، وكل الكتب تثير اهتماما، لكن هناك كتب مفصلية في نظرة الناس إلى الدكتور البوطي وتعاملهم مع فكره. أذكر يوما من الأيام كتاب الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه، وأنكم قمتم بالرد عليه في زوبعة وأصباء
الردود على المنتقدين.
الردود على المنتقدين، يعني كيف يتم التعامل مع الفكر الصادم للمجتمع وخصوصا في أوساط طلبة العلم، كيف تتعاملون معها؟
وهذا الكتاب ظهر في مرحلة حرجة بالنسبة لي. ظروف الجزائر كانت معروفة، والتطرف بلغ قمته في الواقع، وكنت أعلم العوامل وعلى اطلاع بهذه العوامل. في هذه الفترة استخرت الله عز وجل أن أكتب ما أعرفه في دين الله عن الجهاد بدون تزويق وبدون زيادة ولا نقصان، وكنت أعلم أن يعني دوامي من الوجع تنتابني، لكن الله يسر. وفي الواقع جاءتني انتقادات ممن يرفعون لواء التطرف، وممن يصرون على التكفير، وممن يضعون الخنادق بينهم وبين حكامه. نعم، وألهمني الله سبحانه وتعالى أن أحاور وأن أرد وأن أبين. لكن الذي أقوله يا أخي الكريم، وقد شعرت بأن علي أن أسجد لله عز وجل، وأنا في خواتيم تأليفي لكتاب اسمه شخصيات استوقفتني، رأيت بيانا صادرا من سل كبيرا من العلماء والمفكرين الإسلاميين المختلفين. هذا البيان في مختصره يصب في الكلام الذي قلته في كتاب الجهاد، ورأيت نظرت إلى التواقيع وإذا بقدر كبير من هذه التواقيع هي تواقيع الأناس الذين انتقدوا علي، والذين أخذوا علي، والذين ظنوا أنني طويت الجهاد ونسختهم في شرع الله عز وجل. رأيتهم عادوا إلى هذا الذي قررته. قلت في نفسي الحمد لله الذي جمعنا. والله يا أخي أنا لم يعني أفرح لأن نصرا أكرمني الله عز وجل به عندما، ولكنني فرحت بأن الله جمع الكلمة. كنا مختلفين فاتفقنا، كنا يعني أمام رؤى مختلفة لسبب ما، فزالت هذه الخلافات وتضافرت الأفكار وتلاقت على الصراط الذي يرضي الله عز وجل.
مشاهدي الكرام، نتوقف مع فاصل لنتابع بعده هذا الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الخاص مع الشخصية المكرمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذه الدورة الثامنة، أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. أستاذي الفاضل، في قضية المرأة التي شغلت مساحة واسعة في الحوار بين المتهمين للإسلام لأنه ظلم وأهان، وبين المدافعين أيضا عنه من جهة أخرى، ولكم كتاب المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، أهم ملامح النظرة الإسلامية إلى المرأة في فكر أستاذنا الدكتور البوطي.
أستطيع أن ألخص الجواب عن هذا السؤال بأن المرأة بمقدار ما أنصفها الإسلام ظلمها الغرب، هذه واحد. الشيء الثاني، بمقدار ما نرى في مصادر الشريعة الإسلامية من الضمانات التي تجعل المرأة على تقف على قدم المساواة مع الرجل، فإننا نجد في كثير، ولا أقول في كل مجتمعاتنا، عودا إلى الجاهلية القديمة في النظرة إلى المرأة. ومن هنا قد نجد من يتهم الإسلام، هو ظلم مضاعف للإسلام. أولا الإسلام لم يسيء إلى المرأة أبدا، ثانيا هو ليس ظلم الإسلام، ظلم بعض المسلمين التقليديين الذين لم يتشبعوا بمعرفة الإسلام تماما. فأنت تعلم أن في مجتمعاتنا العربية اليوم رجالا يمنعون المرأة حقها ميراث، كثيرا ما نجد
إلى اليوم أسر تحرم المرأة من حقها في الميراث. كثيرا ما نجد نعم أسرا تحرم المرأة من حقوقها الاجتماعية، في حين أن الإسلام لم يمنعها. عادات إلى الآن نجد رجل وامرأته يخرجان ليسيران، لابد أن يتجاوز الرجل زوجته بما لا يقل عن 3 أمتار، وإلا فإذا سارت إلى جانبه ستلحقه معرة من خلال ذلك. إلى الآن نجد من يأبى أن يعرف الناس على اسم زوجته، في حين أن حبيبنا المصطفى قال لهم نعم على رسلكم إنها صفية. نعم هذه العادات موجودة، ولا شك أن هذه العادات نعم تنحط بالظلم على المرأة. لكن المؤسف أن الجاهلين يحيلون هذه الظواهر إلى الإسلام. الإسلام أعطى المرأة كل ما أعطاه للرجل من حقوقه. يعني انظر إلى قائمة الأعمال الوظائف التي شرعها الله عز وجل للرجل، هي ذاتها شرعها للمرأة، لكن على أن تلتزم المرأة بالضوابط المعروفة التي ألزمها بها، وهناك ضوابط أيضا ألزم الشارع الرجل بها، ما عدا شيء واحد هي رئاسة الدولة. وقد قيل لي طيب لماذا حجب الشارع رئاسة الدولة عن المرأة؟ قلت لا تسألوا الإسلام، اسألوا التاريخ. منذ فجر التاريخ الذي وعيناه وعاه الإنسان إلى يومنا هذا، أحصيت عدد النساء اللائي تبوأن مركز رئاسة الدولة لم أجد أن عددهن يتجاوز أصابع اليدين. ترى لماذا ظن التاريخ منذ يوم نشأته منذ فجره إلى يومنا هذا بهذا المركز للمرأة؟ أمريكا عمرها يكاد يصل إلى 300 عام وإلى الآن لم ترشح امرأة ولم تتبوأ هذا المركز امرأة. هنالك ظاهرة فطرية، والإسلام هو دين الفطرة. نعم
سيدي، بالنسبة لخضم التحديات التي نراها في الحرب على الإرهاب وفي العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، ما هي رؤيتكم لتجاوز هذه الأزمة بالنسبة للدعوة إلى الله الموجهة من المسلمين إلى الغربيين؟
لاحظ يعني ما ينبغي أن نفعله بحكمة وبدقة في هذا الصدد. أولا ينبغي أن نعلم أن العدالة هي سدى ولحمة أي مجتمع، والعدالة هي الجسر الواصل بين أي دولة وأخرى. نعم إذا هددت العدالة أو غابت، ينبغي بذل كل الجهود في سبيل استعادتها أو حمايتها. وإذا اقتضى الأمر أن تتمثل هذه الجهود في قوة وفي إرهاب لمن يتهدد العدالة فمرحبا. العدالة هي المحور، محور سعادة المجتمع في الداخل، وهي محور العلاقات الاجتماعية بين الدول المختلفة كلها. وطالما كانت هذه العدالة مستتبة الأركان، ينبغي أن نرفع لواء السلم ولا شيء غير السلم. نعم فإذا رأينا أن هنالك من يهدد العدالة أو يحاول أن ينتقصها أو يقضي عليها، أن يغرس الظلم في مكان العدالة، ينبغي أن نقاوم ذلك. نقاوم أولا بالحوار، نقاوم أولا بالمنطق، بلغة الحضارة بل الحضارات المتحاورة. فإذا رأينا هنالك من يصر إصراره على غرس حناظر الظلم بدلا من نعم أغصان السلم، ففي هذه الحالة ينبغي أن نستعين بالقوة. وإذا أريد بالإرهاب الحصن الذي يقي العدالة فمرحبا بهذا الإرهاب.
طبعا هذا الكلام الذي أقوله يجعلنا ندرك أن ما عدا هذا النهج فهو الإرهاب المذموم الذي ينبغي أن نقف في وجهه. مثلا أنا أدافع عن بلدي وأقاوم احتلال المحتل، لكن ما ينبغي أن أخذ الجار بظلم الجار، ينبغي أن أتمثل قول الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا عندما أنظر إلى هؤلاء الذين يختطفون يعني يكاد قلبي يتقطع. يا أخي ما بال هؤلاء، ما لك لا تلاحق الذين أساءوا إليك، الذين انتقصوا حقك، الذين احتلوا أرضك. نعم، أما أن تتجاوز اللباب إلى الحواشي فهذا شيء أعود إلى الإسلام فلا أجد ما يبرره.
نعم. كيف تنظرون في ختام هذا اللقاء إلى تكريم الفريق وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم إلى تكريمكم في هذا العام؟
أولا أنا إن أتوا إلى شعوري أقول لك بحق، أنا أعتز بهذه الثقة التي أولانيها سمو الشيخ محمد بن راشد، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني أهلا لهذه الثقة، وأنا أعتقد أن هذه الثقة التي تلقيتها منه أثمن من الجائزة ذاتها، هي الأصل. نعم. ثم إنني في الواقع فعلا أرى أن هذا التكريم توجه إلي كشخص في الصورة، لكنني على يقين أن هذا التوجيه، أن هذا التكريم إنما توجه إلى القيم، إلى المبادئ، إلى كتاب الله عز وجل، إلى هذا الدين الذي نجد كثيرا من السيام تتجه إليه. طبعا تكريم هذه القيم لابد أن يتجسد بشيء، يعني دائما الاهتمام لا يكون بالوعاء وإنما يكون بما في داخل الوعاء. فأنا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل سمو الشيخ محمد بن راشد وإخوانه القائمين على هذه المسابقة وعلى هذا التكريم الأجر الذي يستحقه كل داعية إلى دين الله عز وجل. ربما كان هذا الأسلوب في الدعوة ليس أسلوبا مباشرا.